السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بشريعة سوية رشيدة مجيدة، أكرمنا بشريعة جعلها الله عز وجل خير الشرائع، وبدين أكمله ربنا وجعله خير الأديان. وإن هذه الشريعة العظيمة منفعتها للأحياء والأموات، ومنفعتها للأحياء ما داموا أحياء، ويستمر نفع الأحياء بعد موتهم بما عملوه حال حياتهم. وهذا ما يعرف في الشريعة باسم الوقف، فمما جاءت به هذه الشريعة موضوع الوقف. الوقف معناه الحبس، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، هذا من عظيم هذه الشريعة. الله سبحانه وتعالى جعل الأجور في هذه الدنيا لمن أراد أن يسارع في الأجر، جعلها نامية متزايدة متضاعفة في أبواب كثيرة، ومنها باب الوقف، أن يوقف المسلم أصلا من الأصول كأرض أو دار أو شيء ينتفع به المسلمون في حياته وبعد مماته. ما أعظم هذه الشريعة! والوقف من مقاصد الشريعة فيه أن نفعه عميم وعظيم، فينتفع منه خلق لا يحصيهم إلا الله، ومن مقاصد الشريعة في الوقف أن يستمر النفع بعد موت الموقف، ومن مقاصد الشريعة في الوقف إظهار التراحم والتعاطف بين المسلمين فيما يبذله أحدهم ويجعل منفعته لإخوانه المسلمين. قال الشافعي رحمه الله تعالى كما في كتابه الأم كلاما معناه أن الوقف من محاسن الإسلام، قال: ولا أعلم أحدا من أهل الجاهلية أوقف أرضا أو دارا تبررا لله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام من الشافعي يحمل على ما ذكره من وقفيات الأراضي والدور، وإلا فقد كان هناك في الجاهلية بعض الوقوف والأوقاف لكنها في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، فكان عندهم في الجاهلية السائبة والوصيلة والحام والبحيرة، هذه كانت في الجاهلية يسيبونها ويجعلونها لآلهتهم من شاء انتفع منها، فهذا ليس تبررا لله سبحانه وإنما تقربا لآلهتهم. وهكذا أيضا من أنواع الوقف الموجود في الزمن الأول الوقف الذي كان في زمزم وفي الكعبة، فزمزم حين حفرتها أم إسماعيل حفرها جبريل وأحاطتها أم إسماعيل وحوضتها، فجاء أناس من جرهم يريدون السكن معها فقالت: نعم لكن لا حظ لكم في الماء، فجعلت الماء وقفا جاريا ينتفع به الناس من ذلك اليوم إلى يومنا هذا إلى ما شاء الله. وهكذا ما كان من أوقاف الكعبة الأمور التي توقف عليها في الجاهلية، وجاء الإسلام فثبت هذا الأمر وأرسى قواعده وصحح ما كان من انحراف فيه في الجاهلية وعظم الرغبة فيه وحث عليه وحض، وذلك في أحاديث متعددة. فمن أشهر الأحاديث في هذا ما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إذا مات الإنسان انقطع عمله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ينقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: وهذا الحديث أصل لباب الوقف لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إلا من صدقة جارية. صدقة جارية يجري نفعها لك بعد موتك يا أيها المسلم، تكون تحت أطباق الثرى وريعها وأجرها وثوابها يصلك ما دامت باقية، ويضاعف الله عز وجل لمن يشاء. ومن هذه الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمر رضي الله عنه أنه من حديث عبد الله بن عمر أن عمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت أرضا بخيبر، أي كانت نصيبه مما قسمه النبي عليه الصلاة والسلام للمهاجرين، أصبت أرضا بخيبر لم أصب أرضا قط هي أنفس عندي منه، فما تأمرني به فيه؟ أصبت أرضا بخيبر لم أصب أرضا قط هي أنفس عندي منه. هذه الأرض التي في خيبر هي أنفس مال أصابه عمر رضي الله تعالى عنه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه أن يرشده وأن يدله على ما يفعله في تلك الأرض، أيتصدق بها أم يصنع فيها ماذا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام مرشدا عمر إلى الوقف الذي يجري أجره عليه في حياته وبعد موته، فقال: إن شئت حبست أصله وتصدقت به، حبست أصله، هذا هو الوقف، ولهذا يسمى الوقف الحبس، ويسميه الشافعي رحمه الله الصدقات المحرمة، المحرمة أي التي لا يجوز أن تباع ولا أن توهب. قال: إن شئت حبست أصله وتصدقت به، فتصدق به عمر رضي الله تعالى عنه، غير أنه لا يوهب ولا يباع ولا يورث، تصدق به في ماذا؟ في الفقراء والمساكين وابن السبيل والضيف وفي الرقاب، تصدق به في هذه الأصناف، في الفقراء والمساكين وابن السبيل والضيف وهكذا في الرقاب وفي القربى، أي من أقرباء عمر رضي الله تعالى عنه. لا حرج على من وليه، أي كان ناظرا على هذا الوقف، أن يأكل منه بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، أي لا يتخذه تجارة يتمول منها يبيع ويكتسب، وإنما يأكل منها بالمعروف، ولا حرج عليه أن يطعم صديقا بالمعروف. فهذا أصل من أصول الوقف، أوقف عمر رضي الله تعالى عنه تلك الأرض وجعلها في هذه الأصناف الستة، وجعل على الناظر قيودا وشروطا. وهذا يقودنا إلى مسألة، ألا وهي أن الوقف على قسمين: وقف يقال له الوقف الذري أو الأهلي، ووقف يقال له الوقف الخيري. أما الوقف الذري والأهلي فهو ما يوقفه صاحبه في أقربائه لا يتعداهم، في ذريته، في نسبه وأقربائه، فيقول: هذا الوقف يكون لولدي وولد ولدي وذريتي. والوقف الخيري أعم من ذلك، ولا شك أن الوقف الخيري أنفع لصاحبه من الوقف الذري لعموم النفع به. وهكذا أيضا شرط عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك الوقف ألا يباع ولا يوهب ولا يورث، هذا شرط في كل وقف حبس أصله وسبلت منفعته. ومن هنا تجد الخطأ الكثير المنتشر في الناس في بيع الأوقاف، وسنعرض لهذه المسألة إن شاء الله تعالى. ومن المسائل المتعلقة بالوقف وفضله أن الوقف أبوابه كثيرة متنوعة، وربما زادت بتقدم الزمان وتغير مقتضيات ومتطلبات ذلك الزمن. فالأوقاف منها أوقاف لبناء المساجد، وهذا من أعظم الخير وأدومه، وقف في أرض تبنى فيها مسجد أو مشاركة في بناء مسجد صدقة جارية لصاحبه. ومنها أوقاف في آبار ينتفع منها المسلمون، ومنها كذلك أيضا حتى في أوعية لهذه المياه بما تسمى بالخزانات التي ينتفع المسلمون من حفظ الماء فيها. ومن هذه الأوقاف أوقاف في منافع حقول زراعية ينتفع بها المسلمون كما في قصة عمر رضي الله عنه. ومنها أوقاف في أراض تتخذ مقابر يقبر المسلمون فيها موتاهم. ومن تنوع الوقف وزيادته في هذا الزمن ما يسمى بالوقف الوقف العنكبوتي، أي وقف خيري عبر شبكات الأنترنت، أن يوقف برنامجا مفيدا ينتفع منه الناس، يجمع فيه كتبا لأهل العلم، يبحث منه طلبة العلم وأهل العلم في مسائل يفيدون الناس منها، فهذا وقف أيضا من الوقوف التي يرجى نفعها لأصحابها. أيها المسلمون، الوقف أمره عظيم وشأنه كبير في هذه الشريعة. ومن هذا الوقف الذي قلنا ينقسم إلى وقف ذري وإلى وقف خيري، نعلم أن الإنسان إذا كان ناظرا على الوقف فإنها مسؤولية عظيمة على عاتقه، فهي أمانة وليست بمصدر للتكسب والترزق من وراء الأوقاف، بل هي أمانة توضع في عنق ذلك الوصي إن كان قد أذن له أن يأكل منها بالمعروف أكل، وإلا كان وصيا على ما ذكر في الوقف. ومن المسائل المهمة في باب الوقف الشروط في الوقف، أن الواقف إذا شرط في وقفه شيئا لا يخالف كتاب الله ولا سنة النبي عليه الصلاة والسلام فالأصل تنفيذ شرطه وعدم تبديله. قال الله سبحانه وتعالى في باب الوصية: ومثله الوقف، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فشرط الواقف لا يبدل ما دام شرط ما لا يخالف كتابا ولا سنة. ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وينبغي لمن أراد أن يوقف وقفا أن ينظر إلى ما هو أقرب إلى رضا الله ومحبته، وأن ينظر في وقفه إلى ما ريعه أعظم ونفعه أكثر. هذا الذي ينبغي للواقف أن يوقف عليه، أن ينظر إلى ما نفعه أعظم وأكثر وما نتائجه في المسلمين أعظم، فيبذل في ذلك وشرط الواقف إذا كان مخالفا لكتاب الله أو لسنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو ملغي لا يجوز الوفاء به، ويصرف في غيره ويغير إلى ما فيه المصلحة والأجر، بل كذلك الوقف نفسه إذا كان وقفا في معصية فإنه لا يجوز. فمن أنواع الوقف في معصية أن يوقف مكان للرقص والأغاني والمسارح وضياع الأوقات، ومن ذلك ما يكون من أوقاف يعصى الله عز وجل فيها فلا يجوز تنفيذها، لأن المقصد في الوقف التبرر والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما أوقفه الموقف، والله عز وجل لا يتقرب إليه بالمعاصي. وهكذا أيضا إن كان شرط الواقف فيه مخالفا لكتاب الله أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن ينفذ ذلك الشرط. فمن أوقف مالا أو أرضا أو نتاجا لأجل تشييد القبور أو القباب أو عبادة غير الله سبحانه وتعالى، أو أن يدفع لكهنة أو سحرة أو مشعوذين، أو أن يعانوا على باطل، فلا يجوز تنفيذ هذه الوصية بحال، ويجب أن يصرف ذلك فيما هو أنفع لصاحبه من أن يصرف في الفقراء والمساكين. ومن ذلك أيضا ما يكون من الوقف في القراءة على الميت بعد موته، فإن هذا يصرف إلى غيره، لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن القراءة على نية الميت لا يصل ثوابها، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فمن وقف شيئا يسمى الدريس يدفع لهذا، يقرأ له جزءا أو يقرأ له ختمة أو نحو ذلك، هذا يحول إلى ما هو أنفع للميت منه، فيحول إلى ما هو من الصدقات للفقراء والمساكين، أو ما هو من نفع عام ينتفع الناس به من شراء مصاحف لمساجد أو نحو ذلك مما يراه الناظر على الوقف. واعلموا بارك الله فيكم أن أيضا من المسائل العظيمة المنتشرة في هذه الأيام أن وقوفا كثيرة وأراضي شاسعة واسعة في أماكن كثيرة من اليمن توقف على مشاهد تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، كما وقفت أراضي كثيرة في بلاد صعدة لتشييد قبر الهادي المقبور في صعدة، وكما توقف كذلك أيضا أراضي لتشييد قبر غيره من القبور المنتشرة في اليمن، إما في ساحل اليمن كقبر ابن العجيل، أو كذلك أيضا عندنا هناك قبر ابن علوان في تشييد القبر، أو في ثمرة أو نفع يدفع لمن قام على هذا القبر يضل الناس بالشعوذة والأسحار والكذب ونحو ذلك، فإن هذا يصرف إلى غيره. وهذه وظيفة وزارة الأوقاف، هذه وظيفة وزارة الأوقاف أن تتابع أمر الوقف وأن تعتني بصرفه في محله. وإذا تعطل الوقف في مكان فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز أن ينقل إلى غيره. إذا تعطل الوقف في مكان فإنه يجوز أن ينقل إلى غيره مما هو أقرب إلى شرط الواقف ومقصده، وكذلك إن كان هناك شيء من الأمور التي توقف في مسجد أو في مكان من الأمور الوقفية واستغني عنها، فيجوز أن تصرف إلى مسجد آخر، كفراش ما زال يحتاج إليه في مسجد آخر يصرف إليه أو كذلك نحو ذلك. فإن لم يجد من ينتفع به أو ما ينفع في مسجد آخر فإنه لا حرج عليه أن يبيعه وأن يجعل ثمنه في المسجد الذي كان فيه، كل هذا حماية للوقف أن يستمر نفعه على أصحابه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ففي ختام هذه الخطبة أنبه بثلاثة تنبيهات في مسألة الوقف. التنبيه الأول أن الوقف كما أسلفنا وأشرنا إليه في الخطبة الأولى مسؤولية عظيمة وأمانة جليلة في عنق الناظر على الوقف، وإن من العجب ما تراه اليوم في واقع الناس من التسارع إلى خطف الوقف والنظارة عليه وإقامة المشاكل والدعاوى من أجل ذلك، كل يريد أن يكون الوقف تحت جناحه، وهذا من استباق ما قد يضره ومن أخذ ما قد يضره إن لم يقم به بحقه. فبعض الناس قصده أن يقوم على أرض الوقف ويأتي ريعها إليه ثم يفرط في توزيعها وتفريقها في الفقراء والمساكين أو فيما أوقفه الواقف عليه، وهذا فيه ضرر كثير. وهكذا أيضا مما ينبه عليه ما يقع من ظلم في باب الأوقاف، في الأوقاف الذرية، حيث يعطى ناس من الذرية ويحرم ناس، وحيث كذلك أيضا تضيع حقوق، وحيث كذلك يتسارع في بيع الوقف الذي لا يأذن صاحبه بوقفه وإنما سبل منفعته، ويتسارع الورثة في بيعه. وهكذا مما ننبه عليه أيضا في هذا المقام أن على الدولة وعلى وزارة الأوقاف خاصة العناية بحصر الوقوف وبالنظر فيما يوقف فيها على مشروع، على شيء مشروع شرعه الله، وفيما يوقف فيها على شيء لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. وعلى الناس أن يعينوا وزارة الأوقاف في ذلك، وعلى وزارة الأوقاف تحمل مسؤوليتها في ذلك والقيام بما أمر الله عز وجل من القيام به وعدم تضييع ذلك. وهكذا أيضا مما ينبه إليه في مسائل الوقف عباد الله أن مسائل الوقف من وقع عنده إشكال فيها في وقف ولي عليه أو في وقف كذلك أيضا كان ناظرا عليه أو كان له يريد أن يوقف فيه، أن يستشير وأن يستفتي فيما يشكل عليه في هذه الأبواب قبل أن يقع في الغلط وقبل أن يقع في شيء يتصرف فيه من قبل نفسه ومن عقله، ثم بعد ذلك لا يناله الأجر العظيم ولا يناله الثواب الكثير، وربما وقع في مخالفة الشريعة. فالله الله عباد الله، وليعلم الواحد منا أن حين نذكر الأوقاف لا نقصد بهذا هو مجرد الأوقاف الواسعة الطويلة العريضة، بل كل واحد منا يمكن أن يكون موقفا لشيء في طاعة الله سبحانه وتعالى ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان شيئا يسيرا أوقفته لله سبحانه وتعالى فنفعه يجري عليك، نفعه يجري عليك. فلا تبخل على نفسك يا عبد الله بما نفعه يدوم عليك بعد حياتك، لا تبخل على نفسك بما يجري عليك من حسنات وأنت في قبرك، لا تبخل على نفسك فيما يكون عزا لك ونفعا ورفعة عند الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يعيننا على طاعته. وأنبه إخواني المسلمين حفظهم الله إلى أنهم في هذه الأيام تتقدم الخطبة في نحو الساعة 12 وقليلا، ونرى كثيرا من المصلين حفظهم الله يتأخرون عن الصلاة عن الخطبة ويأتون في آخرها، فربما لم يستفيدوا من الموضوع حق الاستفادة، ولم يأخذوا كذلك أيضا منه حق الإفادة. فالله الله في المبادرة إلى صلاة الجمعات، إلى صلاة الجمعة قبل أن يأتي الخطيب حتى تستفيد الأجر وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقدر مسابقتك، وحتى تفهم الموضوع من أوله إلى آخره. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل سوء وضير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبالمسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاتنا وأئمة أمرنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. اللهم إنا نسألك أن تؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وتقينا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.